بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة الشوب المحرقة المرمية على أهل البدع من أفراخ الأشاعرة والجهمية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فهلا ذكر هذا المعترض عن أحد من أئمة السلف أن هذه الأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يطعن فيها أحد منهم؟ وإذا لم يذكر من ذلك شيئا كان من المعلوم بالاضطرار أنه من أجهل الناس وأبعدهم عن معرفة ما كان عليه أئمة أهل الإسلام، وأنه في هذه المباحث أضل من حمار أهله كما قيل: وقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع، وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي.
نعم. فليس العيب في الشمس فهي ساطعة، وإنما العيب في نظرك أنت فإنك أعمى، فما ذنب الشمس ألا يراها أمثالك من عميان البصيرة؟ فإذا كنت تقول بأن الشيخ قد نقل عن العلماء تضعيف هذه الأحاديث أو أنه ضعفها من هواه، هات أنت أئمة السنة وأئمة الحديث وأئمة الشأن الذين صححوا هذه الأحاديث. وهذا هو الواجب في كل رد، أن يكون ردا علميا مدعما بالأدلة قائما على الإنصاف. ومعنى ذلك ماذا؟ أنك إن كنت تتكلم في بحث إسنادي أو حديثي من جهة الصحة والضعف فلابد أن تصحب أحكام العلماء، ومن كان على أحكام العلماء فقد سلك السبيل الصحيح. لكن لا يضعف الإنسان بهواه، ولا يصحح بهواه، ولا يطعن بهواه. الذي يطعن في أحد يبرز الأدل، لماذا تطعن فيه؟ حتى ولو كان من أحقد الناس. نحن لو تكلمنا عن نتنياهو الآن، نتكلم بدليل أو بدون دليل؟ المفترض نتنياهو وترامب لا تتكلم فيهما وهما كافران إلا بدليل وإلا ببينة، لابد. قال سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال: ولاجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تبغض واحدا لا يحملك البغض على أن تفتري عليه، بل لابد أن تتكلم بالدليل والحجة والبيان. نعم.
قال: فإذا عرفت هذا تبين لك أنه هو الذي أتى بألفاظ معجرفة وكلمات عن مواضعها محرفة وعبارات متناقضة، لأنه قد كان أجنبيا عن معرفة ما كان عليه أهل السنة والجماعة، ولا يعرف إلا ما تلقاه عن أهل البدع الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام ولا ما كان عليه أئمة أهل الإسلام، ولذلك لم يأتي في اعتراضه بشيء من كلام أهل العلم يناقض ما أورده المجيب.
وهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني. الأشاعرة لو رد على أهل السنة والجماعة يأتون بكلام من؟ أئمتهم. وكل طائفة ترد على أهل السنة تأتي بكلام أئمته. الوحيدون الذين يأتون بكلام أئمة السلف هم أهل السنة، لأن أئمتهم أئمة السنة. هيقول: قال البخاري في كتابي في صحيح كذا، قال مسلم كذا، قال ابن جرير الطبري كذا، قال الإمام أحمد كذا، قال الأوزاعي كذا. هذا حاصل على أهل السنة. افتح كتب أشاعرة هات كلام هؤلاء، أبدا، إلا إذا احتاجوا إلى بعض النقولات، وهذه نادرة، لتحريفها لا للأخذ بمعنيه السلف الصالح. من ذلك مثلا ما ينسبه الأشاعرة إلى أهل السنة من منهج التفويض، فيحملون مثلا مثل الأثر الذي عن مالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يحملون عن التفويض، يحملون عن ماذا؟ عن على التفويض. وأنا مراد الإمام مالك بذلك السوء معلوم، يعني ذكره في القرآن، ليس معلوم المعنى، لا، معلوم ذكره في القرآن، ورد الاستواء في القرآن. والكيف ماذا؟ هذا غير معقول، فلا أحد يعرف الكيف بل ولا المعنى. طب هل هذا مراد مالك؟ مالك حينما يقول الكيف غير معقول معناه أن المعنى معلوم. يبقى ما مراد مالك من السوء معلوم؟ يعني معلوم المعنى، معلوم في ظاهر لغة العرب. ولهذا الذين يقولون بالتفويض هؤلاء، هذا من شر المذاهب كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لأنه تعطيل للقرآن عن حكمته، والأمر الثاني تعطيل للغة العربية عن معانيه. ليس في لغة العرب لفظة لا يعرف معناه. في لغة العرب طالما نام لغة العرب كل لفظة معلومة المعنى. فكيف القرآن ينزل بلسان عربي مبين ويجهل نصوص الصفات في القرآن؟ فلا نعرف ما معنى جاء ربك سبحان الله، ولا نعرف ما معنى أن يأتيهم الله، ولا نعرف ما معنى إن الله يحب التوابين، ولا نعرف ما معنى ولكن غضب الله عليه. أمر عجيب جدا يكون لسان القرآن بلسان عربي مبين. سأل كده عن معنى الغضب في لغة العرب، عن معنى الحب في لغة العرب، عن معنى المجيء في لغة العرب، هل العرب لا تعرف هذه المعاني؟ قالوا لا، لا تعرف هذه المعاني. قلنا طيب، فلما صارت في القرآن صارت مجهولة المعنى، يعني لو أخرجنا جاء وأخرجنا يحب وأخرجنا غضب خارج القرآن صار معلوم المعنى، ولما ندخلها في القرآن صار مجهول المعنى. إزاي والقرآن نزل بلسان عربي مبين؟ فمن الذي قال بأن هذه الألفاظ لما كانت في القرآن لا يعرف معناها بحسب إضافته الله؟ يعني يحبهم ويحبونه، نعرف يحبونه ولا نعرف يحبه؟ الله يقول في القرآن يأتي بقوم يحبونه ويحبونه فيقولون نحن نعرف يحبونه لكن لا نعرف ماذا يحبهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعرف رضوا عنه لكن ما نعرف رضي عنه. هذا كلام يقول عاقل؟ هذا يقول عاقل؟ فمعنى الرضا معروف، الرضا ضد السخط، المحبة ضدها الكره. هذا الذي تعرف العرب، تعرف محبة وكره، تعرف رضا وسخطا، العرب تعرف هكذا. نعم.
قال وأما قوله فمرة قسم الزيارة إلى قسمين، مشروع وغير مشروع، وجعل الزيارة المشروعة إنما هي للمسجد النبوي بالأصالة ولقبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبعية إلى آخر كلامه. فالجواب أن نقول لهذا الجاهل المركب الذي أعمى الله بصيرة قلبه.
ما هو الجاهل المركب؟ نعم، الجاهل البسيط هو أن يجهل الشيء، لكن المركب أضف إليه أنه يجيب فيه بغير الصواب، يعني جاهل ويجهل أنه جاهل. فإذا قلت مثلا متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لا أدري، هذا جهل إيه؟ بسيط هذا. طيب إذا قلت مات في العام الثاني من الهجرة، يبقى هذا جهل مركب. نعم.
فالجواب أن نقول لهذا الجاهل المركب الذي أعمى الله بصيرة قلبه، قد علمنا أنك لم تطلع على ذلك لشدة غباوتك وقلة درايتك وعدم معرفتك بدواوين أهل الإسلام.
ماشي، قل هذه الألفاظ في أهل البدع، شدة غباوتك وقلة درايتك، لكن ما تقول فيه رأسك الصغير وأنفك الكبير وبدنك العريض وبطنك مش عارف إيه؟ هذا لا يعرفه السلف في الجرح والتعديل، لكن مثل هذا فعلا هو غبي، هذا غبي لا يفهم. الله نفى عن هؤلاء الفهم في القرآن. نعم.
وما ذكره الأئمة الأعلام من هداة الأنام، اللهم إلا أن ألا يكون عندك وعند أضرابك من المعرضين عن كتب أهل السنة والجماعة من الذين أقامهم الله سبحانه وبحمده لنصرة دينه وإعلاء كلمته وتبيين حجج الله وبيناته لعباده المؤمنين، لأنهم من الشرذمة القليلين الذين يدعون الاجتهاد وذلك وذلك فيما تزعمه خرط القتاد، ولا يعجز كل مبطل مرتاب أن يورد نحو من هذا الخطاب ليصرف قلوب الجهال عن معرفة ما هو الحق والصواب وما يدل عليه صريح السنة والكتاب. وقد ذكر العلماء الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية، فنقتصر من ذلك على ما ذكره شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان وفي الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، فقد كان رحمه الله شجا في حلوق المبطلين وقذا في عيون أعداء الملة والدين.
كما قلنا ابن القيم يتبع وهو من تلامذة ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه جباء هذه المدرسة التي بارك الله فيها و وكانت تلك المدرسة كلها كانت شجا في حلوق المبطلين، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، ابن عبد الهادي، ابن رجب الذهبي، كل هذه المدرسة الحمد لله السلفية الأثرية نفع الله بها نفع عظيم. وأيما مدرسة قامت على الأثر والنظر والوقوف عند الأسانيد وعند الفهوم السلفية فدعوتها الحمد لله قوية، لا يمكن تنحني هذه الدعوة أبدا. ولهذا كما قلت لكم من قبل، قوة الداعية بيرجع إلى ماذا؟ إلى قوة دعوته. دعوة قائمة على أصول وثوابت، دعوة إن شاء الله ثابتة. شوف الدليل على ذلك، منذ 15 سنة مشايخ الثورات في مصر من ثورة يناير إلى اليوم وهم يقولون خرجوا على السلاطين والمسألة خلافية والمسألة كذا، هل رأيتم واحدا من هؤلاء يقرأ من كتاب سلفي المنهج الذي ينشره؟ لما نزل واحد من هؤلاء قال يا جماعة أصول السنة تقول يجب الخروج على أئمة الجوهر، يلا انزلوا، قال أحمد ذلك، قال الشافعي ذلك، قال مالك ذلك، رأيتم هذا؟ ما في ولا واحد رفع كتابا. من فيكم وجد حسان يرفع كتابا؟ من فيكم وجد يعقوب يرفع كتابا؟ من فيكم وجد محمد اسماعيل يسرهم يرفع كتابا؟ ما في، لان ما لها اساس. لكن لما انت منعت عن الميدان، هذا نزل الميدان نزل بكتاب؟ لا. لكن لما منعت انت عن الميدان منعت بكتاب ايه؟ كتاب. تقصد الجنس ولا تقصد العدد؟ هذا مو بكتاب، هذا بمئات الكتب. لما انا قلت لا تنزل الى الميدان يا شيخ محمود، كان مئات الكتب، هم يعرفون اسماءها؟ لا يعرفون اسمها. يعرفون بربهاري؟ لا. اللالكائي؟ لا. الخلال؟ لا. ما يعرفون هؤلاء اصلا. كتب. لا تنزل الميدان بكتب. طب انزلوا الميدان ولا بكتاب واحد، ولا بكتاب واحد. طيب قام القتال في غزة بكم كتاب؟ انت قاتلت، اين كتابك؟ انت دفعت، اين كتابك؟ طب انت دفعت هذا وقلت هذا لا يجوز، بكم كتاب؟ بكم كتاب؟ كل كتب الجهاد في كتب السنة، كل كتب الجهاد التي أناطت الجهاد بقدرة وراي، أليس كذلك؟ يبقى غير معقول إذن. طيب يعني غير معقول هؤلاء يعتذر له في الخروج؟ ما في كتاب في الجهاد، ما في كتاب في الأحزاب، ما في كتاب في تكفير الحكام، ما في كتاب، ما في كتاب. يعني اقرؤونا كتاب سلفي. حتى اسكندرية إذا رفعت كتابا يبقى كتاب من؟ يا ياسر برامي، يا احمد فريد، يا احمد حطيبه، يا احمد، يا نريد منهجا سلفيا، نريد منهجا يرجع الى النبي والصحابه الى التابعين، نريد منهجا موثقا موجود في كتب المسلمين. وهذه مسائل اصلا مجمع عليها متفق عليها، هذه مسائل يعني ليست تحتاج الى يعني كثير بحث، هذا موجوده. يبقى اذا في فارق بين دعوه تقوم على اصول ودعوه تقوم على عواطف او تقوم على اراء. نعم، هذا فقط يكفي أن يكون كشف جاي. قبل ما تدافع عن حسان دافع عن كتابه اللي جابه اليوم. اليوم لو جه واحد مثلا من الإخوة، وأظن أنتم كلكم يعني يمكن تعرضتم المواقف ديت، لو جيت تتكلم في موضوع لك بس ده كلام هشام البيال، أول حاجة بتقوله إيه؟ دعك من هشام، دعك من هشام البيال، هذا مو كلام هشام البيال، هذا كلام كل الكتب. أصغر واحد فيكم وأكبر واحد، ولا واحد، أنا عايز واحد بس يقول وبيناقش واحد في الحزبية أو في الجهاد أو في الخروج أو في العزل أو في كل هذا قال هشام البيالي. هتقولي ده؟ هتقولي والله وأنا يعني شوف أعمل فيه إيه؟ والله هأدبه. ما في حاجة اسمها هشام، يبقى ده منهج باطل، لأن هشام بيقوله. لو ده كلام السلف يبقى قدم كلام السلف ثم تخبر إن ده كلام هشام، ماشي بالتبع، لكن من هشام تنطلق؟ أبدا، يبقى ده منهج باطل. لكن من السلف، من السلف هشام كما قلت لك مندوب مبيعات، وضع لك كتاب هذا وضع لك كتاب هذا وكتاب هذا وكتاب هذا وكتاب هذا الى اخره، بس مندوب كتاب، بنشوف الكتب ونوزعها عليكم نقرا. دي رساله اهي، والله يا اخواني كان الرساله دي بتسقط من السماء، والله ما ادري، سبحان الله كانها تسقط من السماء. يعني هذه الرساله، هذه الرساله بأدنى نظر لقيتها موجود، خلاص هذه رساله ما شاء الله. طيب قعدت قلت هختار مثلا في اجازتنا في السنه دوره، هعود لي بعود لي اسبوع ولا بعود لي كذا، لقيت نفسها في وسط يعني معين هداية، لقيت نفسها خلصت دورات نص السنة كلها وزيادة كمان، وبنحرص أن يكون فيه كتب جديدة قدر المستطاع، كتب جديدة 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 جديدة. فإذا إحنا الانطلاق من ماذا يا إخوان؟ من كتب كثيرة، ده منهج سلفي، منهج سلفي عظيم. فده فارق مهم جدا. فيا مسكين حينما دفع مشايخ ثورات حسان ربنا، يعقوب مش عارف أدبنا، مش عارف حويني علمك إيه؟ كم كتابا سلفيا علمك؟ علمك أن تنزل الميدان، علمك أن تقول تفضل اعتصامات لا تفضل اعتصامات، علمك أنه نظرت إلى الميدان فشعرت بالخجل فنزلت أنا وزوجتي أم أحمد. علمك إيه؟ علمك أن شعر أمار السنة، علمك أنه إمام المسلمين يسمع وطيع بيكون هو الإمام الأعظم، الإمام الأعظم زي ما يعقوب يقول لك. علمك إيه؟ علمك إيه؟ علمك هؤلاء إيه؟ وربوك على إيه؟ ربوك على إيه؟ هذا ربك وعلمك إيه؟ علمك ماذا؟ فمن يعني أين الكتاب؟ سؤال مهم جدا. أين الكتاب الذي قدمه هؤلاء؟ يا أخي هذا كتاب الحويني السلفي فين؟ الحويني السلفي فين؟ الذي ارتم في أحضان إخوان قرضه ومن معه حتى صلى عليه الإخوان سبحان أظهر الله بطانته الحقيقية يوم أن مات، مش بيننا وبينهم يوم الجنائز، هذا هو يوم الجنائز، هذا هو يوم الجنائز الذي صلى عليه من؟ والذي في الصف الأول من؟ بدل من يرد على القرضاوي كان بيأخذ العزة في القرضاوي، كان ناس تعزيه، حاضر القرضاوي الناس بتعز، فأبى إلا أن يكون القرضاوي هو الذي صلى عليه بمنهجه. هذا معصراوي يصلي وهذا صغير إخواني محترق خارجي من الطراز الأول في الصف الأول. فالشاهد نعود إلى، لأن أنا لسنا هنا بصدد رد على حسان أو عدوي أو كذا، إحنا بنرد على ظاهرة، غدا يكون في أسماء أخرى. يعني المسألة مش إحنا إيه؟ مش إحنا بنقول وإنتوا أردوا على فلان ابن، لا، هي ظاهرة يجي فيها حسان، يجي فيها حلبي، يجي فيها مأربي، يجي فيها أي أحد، يجي فيها سلمان، يجي فيها صفر، يجي فيها وحيد بن عبد السلام، أيا كان أنت تتعامل بأصول. فالسؤال من فيكم وأنتم معكم الأجهزة، أعطوني واحدا نزل الميدان بكتاب سلفي، أعطوني واحدا كون الأحزاب بكتاب سلفي، أعطوني واحدا ناقش الإخوان المسلمين بكتاب سلفي. أين التربية؟ والله في أول الثورة ونحن كنا في دورة أئمة وخطبة في المنصورة، هذه في الجامع بتاع المنصورة مسجد التوحيد ده، أنا في حياتي لم أدخل المسجد ده في حياتي أصلا إلا يوم أن دخلنا مدرسين في المعهد سنة واحدة، واحنا في لسه المساله يعني حمى وطيصوها، لسه احنا في الايام الاولى بعد الثوره وكذا. كنا في هذا في اجتماع فيه يعني بعض المشايخ اللي ما كانوا رؤوس بقى قاعدين، وقام طالب يعني متعالم يقول النووي يخالف هذا الكلام والنووي والنووي اخره، وهذا موجود في صحيح مسلم. قلت له يلا واحنا على المكتب، هذه المكتبه روح هات في صحيح مسلم، ولو ان النووي قال الذي قلته اعتزل الدعوة الآن اعتزل الدعوة. ما يمكن عندهم نووي تاني، ما احنا في نووي بتاعنا لكن نووي تاني مش عارف يعني. هذا نووي هجيب منين يا اخواني؟ واحنا تظنون ان احنا قبل ما نواجه تركين نووي وتركين فلان وعلان؟ لا يمكن احنا نواجه الا واحنا نرجع ونناقش ونراجع انفسنا قبل ان نتكلم الكلمة، خصوصا دي من كلمات الاصول، يعني كلمات الاصول دي اصول دين الحمد لله مقرف كل كتب السنة. نعم، فده فارق جوهري جدا. اللي بيدافع عن هؤلاء المشايخ قل له يا أخي هات لي 15 سنة الآن، هات لي واحد من هؤلاء رفع كتابا سلفية، هات واحد رفع كتاب سلفي وقال أنا كذا. شفت عند الأولاد الصغار، قم يا أحمد، أحمد جايب لي قبل ما أبدأ الدرس أثر الإمام أحمد رحمة الله عليه، قم يا أحمد هات، لا هات مالك، تعال يا مالك، نايم مالك صحوه، تعال يا مالك، تعال مالك هنا بسرعة، ها تعال اقرأ، ادوا الميكروفون يقرأ أثر الإمام أحمد، حافظ الأثر؟ حافظ؟ ايه؟ نصفه هات اخوك، تعال اخوك، اخوك تعال يلا. ها احمد ما شاء الله تربوا على الاثار دي، مش تربوا على قال حسان قال حويني قال كذا. في النهايه دي نهايتك، هذه نهايتك. شوف اولاد الحويني بيعزوا الملسم والرجل الذي والرجل الذي، والله ضياع. كيف ابوه ماته مات على جماعه حماس، جماعه سنيه والمداخله مبتدعات. يا سلام ما شاء الله، هذا الجرح والتعديل، جماعه سنيه. نعم قل.
قال الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنوره أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس،
فما أحسن أثرهم على الناس،
وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين،
الغالين
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن الضالين،
نعوذ بالله من فتن الضالين، ونعوذ بالله من أهل البدع المارقين الذين ما يرفعون هذا الكلام في الأمة ولا يربون الشباب على هذا. هذا كلام حسان ولا كلام حويني ولا كلام عدوي ولا كلام من ولا كلام هشام طيب، هذا كلام أئمة الدين، هذا كلام الإمام أحمد يرتبط به صغير، يعرف هذا المنهج ويعرف هذه الألفاظ ينشأ عليها. حرمنا من هذه، وكم حرم الشباب من أمثال هذه العبارات الجميلة والكلمات العظيمة. ده قوة الدعوة يا إخواني، هذه قوة الدعوة، إنما ليس قوة الدعوة قال حسان قال حويني قال فلان قال علان. قوة الدعوة قال أحمد قال مالك قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب قال قال قال، اسألوهم في أسماء الكتب هذه، يعرفونها والحمد لله، تربون عليها وعلى أسمائها. ولهذا ولله الحمد لمن إن شاء الله يعني سنجد خيرا بإذن الله. ما ارتبط هذه الأمة بأصول السنة وبأئمة السنة، لا ترتبط بأشخاص شخصي يحيى ويموت، الشخص يستقيم وينتكس. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ودي مسألة مهمة بقى برضو أيضا إخوان، بارك الله فيكم، ونقولها بكل صراحة يا إخوان، لو أن هشام صنف كتابا، أنا بقول لك أنا أفتيك، لو أن هشام البيلي يوما يصنف كتابا، يا إخواني اجعله في مكتبتك إن كان في نفع، لكن لا تجعله مكتبك. أنا ما أنصحك أن تربط الأمة بكتاب هشام، اربط الأمة بكتاب الأكابر. ده يا ابن كلام مين؟ كلام هذا مين؟ الإمام أحمد رحمة الله. عارف اسم الكتاب؟ هذه تعرف اسم الكتاب، هذه في مقدمة رد على الجهمية، تحفظ اسم الكتاب أيضا. يبقى هيحفظ إمام ويحفظ كتاب ويحفظ مقولة إمام لا تؤمن، مات وقد أمنت الفتنة عليه والحمد لله. ما أربط أحد بكتب معاصر، أخرنا ابن باز، أخرنا ابن العثيمين، أخرنا فلان، أخرنا علان. كتاب سني سلفي بيجعله هشام، ما في مشكلة، انتفع به في مكتبتك انتفع، لكن لا نربي شبابنا على هذا. كلام صعب نحفظه ونفهمه، يحفظ الصعب هذا، لأن هيواجه الأمة بعدك بكتاب مين؟ بكلام أحمد وبكلام البخاري ولا بكلام هشام؟ هذه مسألة بارك الله فيكم نحن نراها لابد أن نتفطن إليها كطلبة علم. الحمد لله، هل كتب السلف أبقت لهشام كتابا ترتبط به الأمة؟ لكن انتفع به، ما في مشكلة، ذكره كويس، حطه في مكتبتك جيد، لكن يوما تربي النشأ هذا ربي على كتب الأئمة. وما أكثر ذلك، الكتاب اختيار الكتاب يا أخواني بعد تربوي، وإحنا بنبحث في هذا البحث، بحث بقى أرقى مسألة سنة وبدعة من مسألة مبتدع سني. لا يا أخواني، هو سني، هو كتاب نافع، لكن هذا الكتاب النافع من مؤلفه؟ تمام؟ طيب مؤلفه ده تأمن الفتنة عليه؟ طب حجم مؤلفه، طيب نظير هذا الكتاب، أضع كتابا لإمام الأئمة، أضع أولادنا دول سمعونا مثلا اللامية لشيخ الإسلام، جيد، وده هيسمع مين الحقيقية، وده سمع مين الرأية، وده سمع مين كتاب التوحيد، وده مين الوسطية. المادة دي هي التي نريدها، المادة دي هي التي نريدها. طب هشام يصنف كتابا جيد سين وجيم مسائل الوسطية، سين وجيم يعني أنا هحول الوسطية سين وجيم، كتاب نافع جيد جيد هذا، بس أحطه في مكتبتي وانتفع به. لكن يوم أن آتي أربط الأمة بهذا، أربط الأمة بهذا المعدن، أربط الأمة بهذا المعدن، أئمة السنة والسنة. ليه؟ لأن الحي لا تؤمن عليه فتنة. الأمر الثاني، علمت أنا إماما يستدل به، لكن من الذي وقع على هذا؟ هشام البيه. طب هشام البيه وزنه إيه؟ حجمه إيه؟ لكن من الذي قال هذا الكلام؟ هذا كلام الإمام أحمد، هذا كلام السعدي، هذا كلام حافظ حكمي، هذا كلام ابن القيم، هذا كلام الأوزاعي، هذا. يبقى ده دورنا احنا، نريد ان نسد نقصا. تمام يا اخواني؟ طب سد النقص هذا يكون باعلى الماده التي عندنا. ها اتبعوا ايه؟ احسن ما انزل اليكم. يبقى انا بتبع احسن، احسن. انا بستفيد الكتاب ده، انا بستفيد منه ايه؟ الكتاب اللي بقراه ده استفدت كتابا كماده علميه، واستفدت اماما عرفت الامه سليمان بن سحمان، واستفدت اماما الغماس. تمام؟ يبقى انا استفدت علماء، يبقى وانا ماشي بستفيد علماء، يبقى باكثر ثروه الامه في معرفتها بالائمه. تمام؟ تمام. هتيجي انت تدرس يوم ما تقول قال الشيخ سليمان بن سحمان، قال الشيخ الحمدان، قال الشيخ العنجري، قال الشيخ ابن عبد الوهاب، قال عبد الرحمن بن حسن، قال عبد اللطيف بن عمر بن حزم، قال الذهبي، قال ابن تيميه، قال اوزاعي، قال الليث، قال فلان، قال علان. يبقى هكذا. يبقى احنا ده مسألة مهمة جدا، اتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم. كله حسد، اتبع الأحسن. أنا كذلك في الكتب اتبع الأحسن. يعني بعض المشايخ كان يدرس كتابا في الحكم غير منظرة لبعض الطلبة المعاصرين، تجمع كويس. فقلت يا شيخ بارك الله فيك، يعني اربط الناس بكلام السلف، اربط الناس بكتب أهل العلم، اربط الناس بالأصل الأصيل، والكتاب هذا استفيد به. فحينما يعترض على كتاب، مش اعتراض على انه كتاب بدعة، مش اعتراض على انه كتاب يا اخواني فيه اخطاء. انا اقول لك مش حتى لو فلان مجهول، لا، خليه معلوم، خليه معلوم، خليه معلوم، حتى لو معلوم، بس معلوم ده حجمه ايه؟ حجمه ايه؟ طب ده حرام يعني؟ لا مش حرام. طب بدعة؟ لا مش بدعة، بس فاتني اكمل الكمال. ادي واحد. اتنين، الله يعينك تمسك قلبك، لان ممكن بكره بقى تلاقي اقرب فتنه انقلب. تعمل ايه مع الطلبه بقى؟ خلاص يا اولاد امسحوا، حولوه من سنه الى مبتدع. ما هو حاصل يا اخواني، بعض الناس الدعاه حذر منها العلماء يوم ما كانت كتبهم في ايدي الاخوه، وحذر منهم العلماء بعد ذلك، وكانت كتب جيده في بابها، ثم انتكس اصحابه، ثم انتكس اصحابه. يوم ما كان كتب الحلبي موجودة، يوم ما كان كتب المقري موجودة، يوم ما كان وهكذا. طب فين الآن؟ لا امنع ده، ما تدرسش ده، ما تسويش ده. ليه؟ الحي لا تؤمن عليه فتنة. وبعدين مش دي الطبقة اللي أنا، معلش يعني أنا ما أجي أستدل الآن، مش هقول قال هشام، هقول قال أحمد، قال البربهاري، قال الخلال. هذه نفسها قوة في الدعوة، قوة في الإسناد. إحنا عندنا مرفوع غير المقطوع غير الموقوف. احنا عندنا يا اخي المحدثون كانوا يتنافسون في القرب من رسول الله، عندنا طلب علو الاسناد، ان يكون بينك وبين مين ثلاثة، شرف عظيم جدا. الحديث انزل من هذا، كانوا يهربون من النزول في هذا، نعم، بالاقتراب اما للرسول واما لامام ثقة ثبت. بيني وبين شعبة رجل، شرف عظيم جدا، غير يكون بيني وبين شعبة ثلاثة او اثنين، برتقي إلى إمام أو برتقي إلى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد ثلاثيات البخاري. ليه يا أخواني؟ ليه يا أخواني جابر بن عبد الله يرحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، مع أن الحديث عنده، بس لم يسمعه من مين؟ من سمعه من النبي. هذا عنده بماذا؟ بواسطة. يبقى الكتاب يكون عنده بماذا؟ الحديث عنده بواسطة. أنا أريد أن أخذه بلا واسطة، أريد أن أخذه بلا واسطة. وإذا كانت رحلة علمائنا، رحلة سلف كانت من أجل مباشرة الرواة بحيث يقل العدد في الإسناد في السلسلة بينك وبين البخاري، بينك وبين مصنف الكتاب. نعم، يعني في مصنف حقنا يمكن ما أدري يمكن 10 سنوات فاكرينه ليه، يعني حديث هي عند مسلم أعلى إسنادا من البخاري، يعني عند البخاري مثلا رباعيات، هي عند مسلم ثلاثيات، مع أنه من تلميذه من تلاميذته، وكانوا يتنافسون، والمستخرجات هذه جعلت ليه؟ عشان يشارك مصنف في إسناده ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأسانيد فيشارك شيخه فيه. يبقى هنا الطلب الأعلى، هذا الطلب علو الإسناد، علم في السلف ده، هذا في الرواية، فما بالك بالدراية؟ بالله عليك، أنا الآن لما أقول لك قال شيخنا ابن باز، شوف الإمام أهو شيخ شيخ الإسلام في الزمان هذا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، لكن غير ما أقول لك قال الإمام أحمد، غير ما أقول لك قال الإمام الشافعي في الرسالة، غير ما أقول لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ده معروف. أما أقول قال الألباني، غير ما أقول قال البخاري، ده أمر معروف يعني، ده هذا وهو الألباني، هذا وهو ابن باز. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين. أما زيارة الموحدين فمقصودها 3 أشياء: أحدها تذكير الآخرة والاعتبار والاتعاظ، وقد أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والثاني الإحسان إلى الميت، وألا يطول عهده به فيهجره ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه، فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك، فالميت أولى، لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهم، فإذا زاره وأهدى إليه هدية من دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه، كما يسر الحي بمن يزوره ويهدي له. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائرين أن يدعو لهم ولا يدعونهم ولا يصلى عندهم.
انتبهت؟ يبقى الزيارة المشروعة ماذا؟ أن يدعو لهم ولا يدعونهم. شوف حرف أو حرفين تفرق بين كلمتين، لكن هو فرق بين التوحيد والشرك. ها؟ يزورونهم ماذا؟ يدعونهم ولا يدعون لهم؟ يدعونهم شرك، يدعون لهم توحيد. يلا قل يا يبقى الزيارة الشرعية يزور لي يدعو له. طب الشركية ليه؟ يدعونه ليدعونهم شركية. إنما يدعون لهم شرعي. هذه زيارة الموحدين: السلام عليكم أهل الدار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ولا نسألكم مع الله، يبقى نسأل الله لكم. فخلاصة الزيارة الشرعية ماذا؟ الطلب من الله له. طب الشركية الطلب منهم مع الله، هذه شركية وهذه شرعية. سلام عليكم شرعية، إنما الطلب منهم شركية. طيب الثالث،
قال الثالث
يبقى الزيارة والدعاء للميت إحسان له، إحسان له. يبقى الأول اعتبار تتعب تتعظ، الأمر الثاني تدعو له. نعم الثالث
إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عندما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحسن إلى نفسه وإلى المزور.
تمام.
وأما الزيارة
النبي أتى شهداء أحد ودعا له، النبي كان يأتي البقيع. نعم.
قال وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ من عبادة الأصنام.
قالوا انتبه، يبقى إذن الزيارة الشرعية مقاصدها مخصصة في 3: واحد لاعتبار، وهذا معنى تنتفع به أنت تذكير الأخيرة. طيب الثاني إحسان إلى ميت. طيب والثالث إحسان إليك بتبعسل، وكأن موافقة السنة أعظم الإحسان إلى نفسك، أعظم إحسان لنفسك أن توافق السنة. ولهذا من أمر السنة على نفسه نطق بالحكم. أمر السنة، خذ فائدة، خذ فائدة، أمر السنة على قلبك وعلى لسانك وعلى جوارحك. أمر السنة على قلبك فلا تعتقد إلا عقيدة صحيحة، وعلى لسانك فلا تنطق إلا بالسنة، وعلى جوارحك فلا تفعل إلا السنة. فمن أمر السنة على قلبه وعلى لسانه وعلى جوارحه نطق بالحكم. يا أخوان المسألة في اللحية ليست شعيرات، ولا ليست من قبيل بعض الناس يقول السنة يعني لا يأثم إنسان بحلقية. لا يا أخواني، السنة هذه يا أخواني، لحية هذه بارك الله فيكم، اللحية هذه تأمير لسنة النبي على الإنسان. لا 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 يمكن أطيع النبي في لحية ثم أخالفه في اعتقاد، مستحيل. ولهذا تجد غالبا استقامتك على قدر لحيتك اللي هتقصقص منها، هتجد متقصقص شوية في السنة، سنتك نفسها بتقصقص منها شيء. تمام؟ يبقى خلي بالك، اعفو اللحى، ابقوا اللحى، انما هتاخد، هتلاقي نفسك في مواضع اخرى بتاخد برضه نفس المساله. يبقى اترك لحياتك هكذا السنه فانها دليل على حياه قلب. اترك لحياتك، سواك، قصر ثيابك، تابع امر السنه على نفسك في هذا الظاهر. ده عنوان، ده يغيظ الكفار، ده يغيظ اهل البدع. نعم، والله اقسم بالله الاشاعره الصوفيه اذا دخل واحد من اخر دخل باللحيه، انت ايه سايب لحيتك ليه كده؟ قصص لحيه، قصر كده. طب وليه انت ثيابك دي؟ لا اطلع ارفع ارفع. ليه رافع ثيابك؟ نزل نزل. طيب خلوها يا يا اخي انت وهو، خلوها وجه، حتى وجه مرجوح جدا. انتوا بتقولوا ان الـ هذا تقصير الثياب ليس بواجب، والمزبل ليس يفعل محرما طالما انه ليس لماذا، انما للكراهه فقط. طالما انه ما في خيلاء يعني الكراهه فقط، خلاص انا بتحاشى الكراهه. طب خلوها جائز، ماشي، يعني جائز الاسبال وجائز الرفع يعني. طب لماذا تنكرون علينا الرفع طالما انه جائز حتى؟ طب اللحيه، ها اللحيه ماذا؟ سنه. وضعوا للسنه هذه قدر معين. طب منين جبتوا القدر هذا؟ وانا بقول اعفوا ابقوا اتركوا ارخوا، كل هذا موجود. نعم، الله المستعان.
وأما الزيارة،
بل بعض المتفلسفين، أرسل لي أخي مقطعا، يعني بعض المتفلسفين مصريين طبعا برضو يقول لك أنتوا اللحية يعني كأننا ورثنا شيئا اسمه لحية حق لحية حرام حرام حرام. أنتوا لا تفهمون شيئا، لا اللحية مكروه في المذاهب الأربعة، أدى الشافعي وغيره 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 وغيره، كل إمام مذهب، كل مذهب فيه أئمة بيقول بالكراهة بالكراهة بالكراهة. حلق اللحية كراهة؟ ده الإجماع منقول فيها، الإجماع منقول على تحريم حلق اللحية، إجماع منقول على هذا، وحتى على الأخذ منها دون القبضة على التحريم، إنما ما زاد عن القبضة اختلف فيه العلماء، لكن دون القبضة لا يوجد. نقل ابن عبدين الكلام أيضا في التحريم. وأما الحلق فحرام بالإجماع، نقل ابن حزم وغير الإجماع على تحريم هذا. هتقول بقى قال فلان مخالف الإجماع، ايه قال؟ هات مئة واحد قالوا بالكراهة، اما كراهة تحريمية وانت لا تفهم، واما انه مخالف لماذا؟ للإجماع، يبقى لا يعتبر بكلام. نعم.
قال واما الزيارة الشركية فاصلها مأخوذ من عبادة الاصنام،
من عباد الاصنام،
من عباد الاصنام. قالوا الميت المعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى، لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى ويفيض على روحه.
طب ما تأتيه مثلا افترضنا تأتيه، ما هو نعم روح المؤمن هذا في روح وريحان إن شاء الله ونعيم، لكن تأتي المؤمن، تملك أنت، تملك أنت الميت هذا، إما معذب ومنعم، إيه علاقتك به؟ ما علاقتك به؟ هو منعم، يكون الميت معه في قبره هذا ونحن هذا وعاد ما يستفيد منه. كيف بالذي يأتي؟ ماذا تستفيد من تلك الألطاف وهذه البركات والفيوضات كما تقول؟ ماذا تستفيد منها؟ نعم.
قال ويفيض على روحه الخيرات فإذا علق
هذا بقى معنى عندهم الفلسفة اللي مدد يا بدوي يعني مدد للألطاف مدد للفيوضات لاحظوا حرفوها مش مدد يا بدوي اعطينا انت يا بدوي لا انما المدد عندهم بتلك الألطاف وهذه الفيوضات فإذا علق زي روحه بها وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحو على الجسم المقابل. شوف ده شعاع بتنعكس حتى الزجاجة بتنعكس ايه بتنعكس على الجدار صح ولا طيب تمام هو نفس المسألة دي خيرات بتنزل دي ألطاف دي فيوضات بتنزل طب انت هو بقى واقف فالفيوضات دي بتنعكس تيجي عنك على طول على طول. طيب والفيوضات دي هيكون أكملها فين؟ أكيد عند النبي. ليه الصحابة بقى ما جلسوش ياخدوا أشعة الألطاف دي بقى عند قبر النبي وكانت عيشة أولى بهذا كله. طيب لماذا لا تؤتون البقيع اللي فيه صحابة رسول الله وكل واحد يذهب ياخد الألطاف دي وياخد انعكاس الألطاف هذه والفيوضات؟ وما الذي يدريك أنه ينعم؟ وما الذي يدريك أنه قبل عمله؟ ده افتئات. ما الذي يدريك أن هذا بعين قبل الله عمله حتى تكون له ألطاف وبركات؟ من الذي قال لك هذا؟ ومن الذي أخبرك أن للميت فيوضات وبركات؟ احنا عندنا عذاب القبر ونعيم هذه الأدلة. عذاب القبر يعني ماذا؟ لصاحبه صاحبه من معذب ومنعم. يكون الخمسة لو فلحت كل واحد لواحد في مكان هذا منعم وهذا معذب ولا تأثر هذا بذاك. هذا في نعيم وهذا في عذاب. هذا في عليين وهذا في سجين. طب من الذي أدراك أن هذا الرجل مقبول العمل وأن له تلك الألطاف؟ ومن الذي أخبرك أن الميت له ألطاف؟ حدودنا في المعرفة بهذا أن الميت عذب أو ينعم. لولا أن النبي لما مر على القبرين قال في حديث ابن عباس في الصحيحين إنهما ليعذبان وهم يعذبان في كبير ما كان لصحابة أن يعلم هذا. صح ولا يا إخوان؟ لو ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما علمه أحد. والنبي لا يخبر إلا بوحي. إنهما ليعذبان وعذبان في كبير أيضا لم يعلمه النبي بعلمه الذاتي إنما أوحي إليه هذا. هذا يعني إذا انتبه أخواني إذا أباطيل مركب بعضه على بعض. أنت بتقول ادعى أنه الميت المعظم الذي لروحه قرب منزلته ومنزلته عند الله ولا زالت هي الأطفال. طب إيش دراك أن هذا ميت معظم عند الله؟ معظم عندنا لكن قبل عمله؟ ألا ترى أن الناس يرون مشايخ ودعاء في النار؟ يا فلان ما الذي جاء بك هنا؟ ألم تكن تأمرنا تنانا؟ أنت كنت الشيخ بتاعنا كنت العالم. ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى كنت أمر بالمعروف وآتي ونهى عن المنكر وآتي. نعم. فإذا
قالوا تمام قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت
إلى الميت ولا إلى رب الميت
ويعكف بهمته عليه ويوجه
الله.
قصده كله وإقباله عليه.
قاتل الله هذا. نعم.
بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به.
حقق هذه الشبهة فإنها ممات أدعي الصوفية اليوم الذين يقولون نحن التصوف المعتدل. انتبه ما يذهبون هناك إيه يرخصون ويطبلون. لا هذا شأن بقى الصوفية المعتدلة إن في بركات في ألطاف في فيوضات بتنزل هنا. احنا بنروح بنجمع قلبنا على الميت دوت بنجمع كذا 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 كذا. احنا مش بندعو مع الله ولا بنقول له ارزقنا ولا اشفينا ولا كذا. احنا بس بنروح كده. المكان ده مكان فاضل. المكان ده مكان مبارك. المكان ده فيه كرامات والطاف والى اخره. فاحنا حينما نذهب نطلب المدد من الله. هو ده المدد. هو ده المدد. حتى يقول بعضهم هذه مدد يا حسين أو مدد كذا، هذا من ماذا؟ من العلم الغزير، ده من يعني دقيق العلم، هذا من دقيق العلم أن يعلم أن هذا الميت له تلك الألطاف، ثم إنه يطلب المدد من تلك الألطاف. افتراء وكذب، وما يدرك أن هذا الميت له ألطاف، ولو له ألطاف كيف تنتفع بها أنت؟ ولماذا فات الصحابة أن يقفوا عند قبر النبي التماسا لتلك الألطاف، وفات الصحابة أن يقفوا في البقيع التماسا لتلك الألطاف؟ ولا جاهلوها، ولا لم يكن الصحابة على هذا القدر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اجمع قلبك على ده، الصوفية المعتدلة، لاحظ ده الصوفية المعتدلة. احنا مش قلنا نويت وصلي للبدوي، لا يا اخي تعالى اقرأ هنا الفاتحة وسوف تجد كذا الألطاف، يا اخي تعالى اجلس هنا وسوف تجد الألطاف. احنا لا ندعو بدويا يا اخي، احنا ندعو بدويا، احنا لا نسأله الشفاء، احنا لا نسأله الأرزاق، احنا لا نسأله الأولاد. ومال انت جايبة ايه اللي جايبك هنا؟ اللي جايبك هنا هو ده. فأنا بأنكر اللي بيفعله الصوفية الآخرين دول، لا أنا واقف هنا بس أتعرض لتلك النفحات، فهذا محض افتئات. ثم طلب الشفاعة من الأموات، ثم سؤال الله أولئك الأموات، ده إيه؟ ده الذي لم يصل إلى الشرك. ثم العبادة عند ذي القبور، لأن هذه أماكن يحبها الله، فالعبادة فيها تكون ماذا؟ مفضلة. إلى هنا ما وصلناش إلى الشرك الأكبر. فلو حتى سلموا الشرك الأكبر ولم يسلموا كثير منهم، فتكون هذه الأمور هي أعظم البوابة إلى الشرك الأكبر. نعم.
قال: لا، بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور.
شوف هذا، هؤلاء الفلاسفة الذين كفر بعضه. نعم.
وبهذا السر عبدت الكواكب، واتخذت لها الهياكل، وصنفت لها الدعوات، واتخذت الأصنام المجسدة لها. وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا، وتعليق السطور عليها، وإيقاد السرج عليها، وبناء المساجد عليها. وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية، وسد الذرائع المفضية إليه.
من أول ارتفاع مبنى القبر، فالنبي قد نهى عن ذلك كما قال علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمست. من أولها، ولا قبر مشرفا إلا سويته، ما يجوز أن ترفع القبر فوق القدر المشروع، رفع فقط. نهيك بقى أن تضع عليه السرج وكذا، نهيك أن تجعله في مسجد، نهيك أن تطوف حوله. يا الله يا أخواني، هذا دين أبي جهل وأنتم لها عاكفون. نعم.
فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق.
إي ورب الكعبة، ما يحصل عند القبور هذا شق، وقد كان النبي في شق آخر صلى الله عليه وسلم، والصحابة كذلك. نعم.
وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله تعالى، إلى آخر كلامه. وقال أيضا في موضع آخر من الكتاب المذكور: ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكير الآخرة،
تذكر الآخرة،
إنما هو تذكر الآخرة، والإحسان إلى المزور بالدعاء له، والترحم عليه، والاستغفار له، وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت.
إلى نفسه بماذا؟ باتباع السنة والأجر في ذلك، لأنه دعا لأخيه. وإلى الميت لماذا؟ لأنه دعا له. وهل يلزم في دعاء الميت أن تأتي القبر؟ لا، ما يلزم، لكن أنت تأتي تنتفع أنت بالاعتبار وينتفع أخوك بهذا. ولهذا النبي قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. طب إذا كان لا يستغفر لها، لماذا يزور قبرها؟ للاعتبار، للاتعاف. نعم.
فقلب هؤلاء المشركون الأمر.
ولهذا فرق بين زيارة قبر الكافر وبين الاستغفار للكافر. يجوز زيارة قبر الكافر الاعتبار والاتعاظ، يجوز هذا، لكن لا يجوز الدعاء، ولا تصلي على أحد من مات أبدا، ولا تقم على قبره. تقم على القبر بإيه؟
بالدعاء.
بالدعاء ما تدعو له. نعم.
فقال بها
أيضا فلسفة بعض المصريين أيضا، ما هو لابد من، سبحان الله ما أدري يعني، حتى فيما يسمونه بفقه الفتاكة ده، حتى في الإسلام فتاكة برضه، فتاكة يقول لك نعم نحن لا نستغفر للكافر، ده اللي ورد عن نهي عنه، لكننا سنترحم على الكافر. ففرق بين الاستغفار والرحمة، الله قال في الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء، خلاص ربنا وسعت كل شيء رحمة وعمة، كل شيء يدخل في الكافر. طب ربنا وسع كل شيء رحمة، ولا قال ادعو بالرحمة؟ وما الفرق بين الدعاء بالرحمة والاستغفار؟ وكيف يرحم الكافر؟ الكافر كيف يرحم؟ يرحم يعني ماذا الكافر هذا يرحم يعني؟ يعني يخرج من النار. قد ربنا غلبت علينا شقوتنا كنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا مشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى لا يجوز أن تستغفر ولا أن تطلب الرحمة. الترحم والاستغفار كله مادة واحدة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، كله مادة واحدة. ولهذا أنت بتدعو الميت ماذا تقول؟ اللهم اغفر له ها وارحمه. فالمادة واحدة، لكن دي فلسفة مصرية، نحن عندنا الشيء وضده، كل شيء وضده. وأقسم بالله لو هؤلاء القبوريون الصوفية هؤلاء، أقسم بالله لو أنه ظهر لهم بريق منصب أو بريق مال أو كذا على أن يتكلم بالتوحيد مستمع تكلم بل أكثر، لتكلم أفضل منك. هؤلاء أصحاب دنيا يروجون منهجا، دول لو طلب منهم توحيد من الصباح ها هتجدهم على التوحيد تكلم أكثر منك. نعم.
فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤالهم حوائجهم واستنزال البركات منهم ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا مجرد ترك ما شرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الإشراك التي شرعها لهم الشيطان، واختر لنفسك. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد في مثل هذه الأشياء. لما جاء رجل فقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانه، مكان يقال له بوان، فماذا قال النبي؟ قال اذهب فأوف بنذرك، نظرت أن أنحر إبلا. النبي يقول من نظر الله أن يطيعه فليطيعه، ومن نظر أن يعصي فلا يعصي. هل قال النبي اذهب أوف بنذرك؟ ماذا قال النبي أولا؟ قال أكان فيها وثر يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال اذهب فأوف بنذرك، لأن قد يتعلق القلب بالوثن حتى ولو كان فيما مضى عيد، قد يتعلق القلب بهذا المكان. ولذا احنا بنقول التعلق بالقلب أوسع من وجود الشيء. واحد يقول لك يا شيخ أنا والله العظيم أعلم إن سيدك أبو سريع ده مش موجود، أنا أصلا اللي باني ده ما كانش هنا حد أبو سريع خالص، بس الناس كده عملوا أبو سريع وخلاص. نقول العبرة بوجود أبو سريع؟ لا، أبو سريع موجود، أبو سريع مش موجود، أبو فطير، أبو حصير، كل ده ما يعنيه. التعلق، القلب متعلق بهذا المكان، يرجو بركة، يرجو نفعا، يدفع ضرا، هو ده المطلوب. تمام يا إخواني؟ إذا وجد تعلق القلب كان التحريم. نعم.
شيخنا أرسل بعض إخواننا مفرغا لمقطع اليسر جبر.
نعم، مهووس هذا ما. يعني خارج عن نطاق العقل صراحة.
يقول في مقطع له بعنوان لماذا حلق علماء الأزهر لحاهم، أحيانا السنة تكون بمخالفة السنة. نعم، احيانا السنة مخالفة السنة يعني ايه؟ يعني لو ابتدع ناس بدعة معينة في الاعتقاد واشتهروا بعدم اخذ شيء من اللحية، والسنة عدم اخذ شيء من اللحية، يبقى هنا السنة اخذ شيء من اللحية.
تمام.
شفت بقى
شفت مفاتك ديت، يعني ما ده ما تسمعاش من من ناس تانين، احنا بس ده اللي عندنا فقط. يبقى السنن ايه؟ ترك السنن من السنن. احيانا اهل السنة يقول هذه القاعدة فعلا من السنة ترك السنن، اذا كان يترتب على اقامة السنة وانا فتنة كبرى يبقى من السنة ان تترك هذه السنة. من السنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك اقامة الكعبة على القواعد الابراهيم، هذه من السنة. ولهذا نقول، قد يقول قائل النبي كيف يترك الفاضل ويفعل المفضول؟ لا، ما فعله النبي هو الفاضل، وإن كان في نفسه أن جعل الكعبة على قدر إبراهيم هي الفاضلة، لكن قال ماذا؟ لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يبقى في مقصد. ولهذا قد تترك السنة أنت في موضع لو أنك نفسته وطبقت السنة هنا وهي سنة مستحبة قد يترتب عليها مضرة كبرى وفتنة عظمى وكذا، يبقى من السنة أن تترك السنة. من طريقة النبي أن تترك ماذا؟ مثل هذه. إنما أن تكون تلك دائما يقال من السنة ترك السنة. يبقى بالتالي لو أن قوما قالوا بوجوب اللحية يبقى احلق، طب قوم يقولوا بوجوب النقاب يبقى اكشف، يبقى قوم يقولوا بتحريم التدخين يبقى دخن، قوم يقولوا بتحريم الغناء يبقى غني. هذا كلام، هذا عبث بالدين، هذا عبث الدين. لكن كأمر كتقعيد يمكن أن يكون هذا في بعض الأحيان، ممكن يكون هذا في بعض الأحيان. أنا رجل قريبه وإحنا بنصلي على والد أخينا بحمزة الله يرحمه رحمة واسعة، فقلت له إحنا هنصلي بتسليمة واحدة، قال هيحصل فتنة لو إحنا صلينا بتسليمة واحدة. طيب صلينا بتسليمتين والسنة هي التسليم، ليه يحصل فتنة أكبر؟ يعني ممكن أنت مكان يعني غريب ومش عارفين ماذا يمكن، والأخ قال ممكن يحصل كذا، يبقى خلاص. فدي مسائل تراعى، هذه مسائل تراعى. نعم.
يقول فدي نقطة مهمة، يعني أنا زمان وأنا كنت طالب أول ما ربيت لحيتي كنت ما أخدش من لحيتي خالص طويلة كده، كنت أقعد معاهم ويفتكرني أخ منهم، أو والله افتكروني منهم بقى. فلما لقيت كده فهمت بدعتهم واختلافهم على إيه، في اعتقادهم في الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم في الأمة، عرفت كده. فبقيت ايه؟ اقصص لحيتي عشان اما اقعد معهم يقول لي انت مبتدع انت بتاخد من لحيتك، اقول له والله البدعة هي مخالفة بدعتكم. وخد بالك ازاي نعمة البدعة هي، والله كنت اقول لهم كده. فهمت ازاي؟ فصارت ايه؟
والله كانوا كسروك. كذاب هذا. سبحان الله. نعم، الله حسيبه وحسيب امثاله الذين يتلاعبون بالدين هذا التلاعب. نعم.
قال رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلتي منه صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم.
هذه الزيارة الشرعية، يبقى السلام عليهم وطلب والدعاء لهم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، كما هو الشأن في الصلاة عليه. فالشأن في الصلاة على الميت هو الشأن في زيارة الميت، تدعو له. وما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشكون بليه وكذا إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة ماذا يا أخوان؟ الدعاء لهم في الصلاة، الدعاء لهم في الزيارة. نعم.
وفي صحيحه عنها أيضا أن جبرائيل أتاه فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم.
وتستغفر لهم. والصوفية اليوم يقولون: نأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب منه أن يستغفر لنا بعد موته، ويتأولون قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توبا رحيما. فأجروا هذا في حياته وبعد موته، إنما كان هذا في حياته، أما بعد موته فيدعى للنبي كما يدعى لغيره. حينما تأتي قبر النبي ماذا تقول؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. نعم.
قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي صحيح أيضا عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا. رواه أحمد والنسائي.
يعني قولا فاحشا وقولا مخالفا للشريعة. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها.
يعني معنى ذلك أن النبي كان يلتفت القبور ويخشى أن الغلو في القبور وأن التعامل مع تعامل غير شرعية وكذا قد يفضي إلى المحظور. لهذا في أول الإسلام نهي عن ماذا؟ نهي عن زيارة القبور. فلما تمكن التوحيد قال: في الظروف أن تذكروا الأخير. مثل ماذا؟ ما نهى النبي أن ننتبذ في أوان معين، نهى عن الحنتم والدباء والمقير والمزفت وغير ذلك. ليه؟ لأن هذه الأواني إن بث فيها أسرع للتخمر، فنهى النبي أولا. طب لما تمكن الإسلام أيضا وكذا أذن النبي في ماذا؟ في أن ننتبذ فيها، ولكن بشرط ألا نصل إلى درجة الاشتداد. يبقى هذا صد الذرائح، نمرن الناس على مثل هذا. نعم.
فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارته غير مأذون فيها. ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الإمام أحمد.
ولا زال المسلمون سلفا وخلفا، ولا زال عام المسلمين على أن ماذا؟ على أن المساجد بخلاف المقابر، فهناك القبور وهناك المساجد، ولا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. الآن يريدون أن نعطي المقبورين في المساجد حكم القبور، تأتي إلى القبر وتسلم عليه، هكذا يريدون. تمام. وهذه يجب إزالتها قولا واحدا بالإجماع، بالإجماع أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، هذا بالإجماع. يبقى هذه يجب إزالتها، ليس أنه تسن زيارتها، هذه لا تأخذ حكم المقابر، هذه تأخذ حكم ماذا؟ الأوثان، والعياذ بالله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهدكم في الدنيا وتذكركم الآخرة. رواه ابن ماجه.
تزهدكم في الدنيا وتذكر الآخرة.
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. فهذه الزيارة التي شرعها.
طيب يا أخواني، مسألة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا نهي عام للأمة رجالا ونساء. طيب فزوروها فإن تذكر الآخرة، هل الإذن هنا للرجال والنساء؟ نقول الأصل أن كل الرجال والنساء، فلهذا نطلب أدلة أخرى. هل خصوصة النساء من هذا أنه لا يجوز زيارته أم لا؟ فوجدنا نصوصا أخرى تنهى المرأة عن زيارة القبور، كحديثه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. ولأثر أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. وإذا كان نهى عن اتباع الجنائز فمن باب أولى الاتيان إلى القبور، والسنة العملية لنساء الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدم الزيارة مع حرص النساء على الخير، فما كان يطرقن الرجال يتميزن بشيء حتى يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم يسألنا في ذلك. في التعليم جئنا كما في الصحيح وقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني تعظون فيه تعلمون فيه. الجهاد ذهب الرجال بالأجر وكذا في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر. فغير معقول أن النساء يعلمن الإذن في الزيارة ثم لا يحصل ذلك. ولازالت السنة تحدثنا في زمان النبي كله عن اتيان النبي صلى الله عليه وسلم القبور فوجد امرأة تبكي ولده بس فقط، لم تحدثنا السنة بغير هذا من زيارة النساء للقبور. أما حديث عائشة ما دافع إذا جئت القبور ليس يعني معناه أنها تأتي زائرة وإنما تكون مارة بها وغير ذلك، ولو كان خيرا لسبقت النساء إليه. لم يعرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان الخلفاء الراشدين أن النساء كنا يأتينا المقابر، ولو كان ذلك لانتشر هذا كما انتشر عن ماذا؟ كما انتشر عن الرجال. ولهذا نقول أكبر تقييد لهذه الأحاديث فهما أن ننظر إلى الواقع العمل النساء الحريصات على الخيرات، ولا يمكن أن تعلم النسوة أن هناك فضلا في زيارة ثم يفرطن هذا التفريط وليس من شأنهن ذلك، بل كنا ينافسن الرجال. ولهذا من أسباب من بعض الأسباب ذكرها العلماء في نزول قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لما قلنا يا رسول الله يعني الله يذكر الرجال وكذا فأين ذكرنا؟ فقال سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلا لو قال الله إن المسلمين والمؤمنين والقانتين لدخل النساء في ذلك، فذكرنا على وجه الاستقلال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فكنا ينافسن وحرصنا على أن يكون كالرجال. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟
أبدا. وبعدين هذه السنة دل الأمة عليه، مش أنتم المحدثون، أنتم يا صوفية شعرة بتقولوا فينا المحدثون، هاتوا حديثا أننا نبني مسجدا على القبر، هاتوا حديثا أننا ندخل قبرا مسجدا، خذوا الأحاديث المتواترة هذه، خذوا الأحاديث اللي في أعلى الصحة، حديث ابن عباس وعائشة وجندب، خذوا الأحاديث هذه، لعن الله اليهود النصارى تغضبون به مساجد، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الاحتضار طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفه، يفعل هكذا ويكشف، يفعل كذا ويكشف من شدة السكرات. فبينما وكذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء المساجد، تقول عائشة يحذر من صلاة. جاء أيضا الحديث الصحيح أن النبي قال قبل أن يموت بخمس لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء المساجد. في الصحيح أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرت لو كنيسة رأيناها بالحبشة وما فيها من هذه التصاوير، فقال النبي أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على القبر مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. علموا الأمم، ألستم محدثين؟ فين شرح البخاري؟ فين شرح البخاري اللي بيمدحه وحيد بن عبد السلام باري؟ شرح البخاري هذا أحمد هاشم، هذا فين شرحه؟ يلا تعالى اشرح لنا هذه الأحاديث، هاتوا كده تعليق في شرح البخاري عنده، ها اللي هو حديث عن الله اليهود والنصارى تاخذ قبورا من المساجد، يؤولون ويحرفون كما حرفوا ان الله يحب التوابين، كما حرفوا الرحمن العرش سوا، حرفوا لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبور انبياء المساجد، حرفوا يا اخوان. نعم تركت خاص، ما احنا بينا هذا الاثر من زمن ان هذا اثر لو صح في عائشه رضي الله عنها وانها قصدت الزياره لأنها ورد في بعض الطرق أنها كان هذا بطريقها.
لو شهدتك
وهي قالت لو شهدتك ما زرتك، لم يكن هذا من ديدن عائشة. ثم هذا اجتهده، لو صح هذا اجتهدها، واجتهدها مردود، واجتهدها مردود. نعم.
قال رحمه الله: أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه. وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف،
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم.
ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم.
سبق معنا أن هذا الأثر أصلا عن من يا أخوان؟ عن شيخ مالك وهب بن كيسان رحمه الله تعالى، لكن أخذه مالك ونشره فصار منسوبا له، مع أنه في الأصل أنه وهب بن كيسان. يقول مالك: كان لا يختم مجلسه حتى يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم.
ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك.
معروف هذا، معروف هذا، أن كلما ضعف في الأمة تمسك بالسنن انتشرت البدع وظهرت البدع وحل محلها البدع. ولذا نجد البلد اللي فيها السنة قليل بدعوها، والبلد اللي ما فيها سنة كثير بدعوها. هذا أمر معروف. نعم.
ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جنابه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا.
أيضا انتبه، الدعاء هنا اللي بيذكر عن سلف في هذا الموضع ليس دعاء بسبب الزيارة، لا، فإن الزيارة ما ترتب عليها دعاء أو كذا يعني بسببها، لكن لو أراد أن يدعو للمقبور أو أراد أن يدعو كذا وده لا يلزم أن يتوجه إلى القبلة، أو يدعو مثلا لنفسه أن الله يرحمه وأن الله عز وجل يرحمه إذا صار لما صار إليه وكذا، من هذه الأمور المطلقة. لكن أن هناك دعاء مثلا خاص بالزيارة أو كذا لم ترد به السنة. نعم.
فقال سلمة ابن وردان: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو.
ليس إلى جدار القبر نفسه الذي دفن فيه النبي، ما كان أحد يدخله، إنما الجدار الذي بداخله القبر. يبقى جدار القبر اللي هو إخواني الجدار الخارجي هذا الذي بداخله القبر، إنما قبر النبي نفسه القبر ذاته أولا من القبر ما له جدار. انتبهوا، هل قبر النبي له جدار؟
لا،
قبر النبي ما له جدار. تمام. لكن الجدار الخارجي، إنما القبر ما له جدار، النبي مكتوب في باطن الأرض والظاهر شبر من التراب، إذا ما في جدار. لحسن أحد يتفلسف لكم ويقول هذا يعني كان يسند الجدار ظهر إلى جدار القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا الجدار الخارجي، إنما قبر النبي ما له جدار، النبي مدفون في باطن الأرض. نعم.
ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة.
ومع ذلك يقول ابن تيمية في الحاشية، يقول ابن تيمية في الاقتضاء، يقول محمد الحسن بن زبالة صاحب أخبار وهو مضاعف عند الحديث كالوقضي ونحوه، لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به. وعمر بن هارون البلخي واهن اتهمه بعضهم، وروى البيهقي شعب الإيمان من طريق ابن أبي الدنيا عن حسن بن صباح عن معن عن عبد الله ابن منيب ابن عبد الله ابن أبي أمامة عن أبي قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ولم يذكر الدعاء. ومنيب قال عنه ابن حجر مقبول. يبقى إيه؟ يبقى الصحيح عن أنس لم يذكر الدعاء، صحيح عن أنس. وأما الخبر اللي فيه الدعاء ففيه ضعف، لكن الصحيح عن أنس أنه ماذا؟ لم يذكر الدعاء، سلم على النبي ثم انصرف ولم يذكر الدعاء. نعم.
ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا.
طيب، ألستم تقولون لابد أن يكون الأشعري مذهبيا؟ نريد سؤال نوجهه للصوفية الأشعرية المذهبية، هاتوا بناء المساجد على القبور من المذاهب الأربعة، هاتوا الصلاة في المساجد المقبورة مشروعة أو غير مشروعة من المذاهب الأربعة، وليس الصحة، الصحة معروف المذاهب الأربعة فيه، لكن هل الصلاة فيها مستحبة؟ هل الصلاة فيها مكروهة فقط أم ماذا؟ هذه مكروهة ولا مشروعة؟ والبناء على القبر وإدخال القبر المسجد مشروع ولا ممنوع؟ يلا، ألستم أصحاب المذاهب الأربعة؟ نريد المذاهب الأربعة في البناء ونريد المذاهب الأربعة في الصلاة. يلا، نريد المذاهب الأربعة. سؤال، أنتم أصحاب المذاهب الأربعة؟ بس دعونا بقى من زيول المذاهب الأربعة اللي هم الأشاعرة زيكم كده. أنت أنت الشافعي اللي بتقول أنت، ما أنت شافعي وده مالكي وده حنفي. لا، إحنا عايزين مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب شافعي، مذهب أحمد. نريد أقوال الأئمة الأربعة في هذه المسألة، منقول الإجماع على تحريم ذلك. أما صحة الصلاة منقول الخلاف فيها، فعلا منقول فيها صحة الصلاة وليس مشروعية الصلاة وليس بناء المساجد على القبور. ولهذا يلعب علينا الصوفية الأشاعرة فيأتون في هذه الجزئية بماذا؟ باختلاف العلماء في صحة الصلاة، فيقولون جماهير العلماء على صحة الصلاة، ولا يعرف من قال بالبطلان إلا أحمد في رواية. خلي بالك في صحة ماذا؟ الصلاة. ويتوصلون بصحة الصلاة إلى صحة الفعل. ولذا احنا عندنا كم مسألة يا اخوان؟ ثلاثة: بناء المسجد على القبر، حكم الصلاة في المسجد المقبور صحيحة ولا لا؟ طيب، حكم الصلاة في المسجد مشروعة ولا ممنوعة؟ ثلاث مسائل هم يتم مسألة واحدة. فيقول العوام هؤلاء اللي دينا هنا وكذا المذاهب الأربعة على صحة الصلاة في المسجد المقبور. احنا نتكلم عن صحة الصلاة، نحن نتكلم عن مشروعية الصلاة، تشرع ولا تقصد هذه المساجد ولا ما تقصد؟ طيب حكم بناء المساجد على القبور، الإجماع، الإجماع. شوف أحد هؤلاء الكذابين المفترين وهو كبيرهم يقول بأن بناء المساجد على القبور فيه إجماع. أي إجماع؟ يقول الإجماع على أنه في بلاد المسلمين توجد المساجد المقبور، وما أحد أنكر. اللي بينكر ده السلفيون، والسلفيون دول حوالي نصف في المية، إنما المسلمون القاطبة بنوا المساجد على القبور ولا أحد ينكر. هذا واحد. اثنين، في إجماع آخر، صلاة المسلمين في مسجد النبي مع أن مسجد النبي فيه قبر. يبقى عندنا إجماع، إجماع الصلاة في مسجد النبي، وإجماع وجود المساجد المقبورة في كل بلاد المسلمين. ونقول هذا خلاف الإجماع. أولا، قبر النبي ليس في مسجد النبي، قبر النبي في حجرة عائشة إلى اليوم، ليس في مسجد النبي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن عمل المسلمين وإجماع المسلمين العلمي على عدم جواز بناء مساجد القبور، إنما ده عمل القبوريين مش عمل العلماء. ولما يقال في الشرع اللي هما بيزعموا دراسته والتخصص فيه، لما يقال الاحتجاج بعمل المسلمين، المقصود عمل علماء المسلمين مش عمل عوام المسلمين. خلاص، هنقول دلوقتي الافراح بالطبل والزمر جائزه اللي ده عمل المسلمين. مفيش بلد اللي فيها طبل وزمر ورقص يبقى ده عمل المسلمين. طيب، هنقول بناء جواز بناء القبور على سطح الارض بالارتفاع ده اللي ده عمل المسلمين؟ يا اخوان انتبهوا، ما المراد في كتب اهل العلم بكلمه عمل المسلمين واحتجاج به؟ المراد ما هو؟ عمل علماء المسلمين. ده عمل المسلمين، عمل علماء المسلمين، يبقى ده إجماع عملي، وليس المراد عمل ماذا؟ عوام المسلمين. لا، عمل علماء المسلمين. يبقى هو استدل، قال لا يوجد بلد إلا وفيها إيه؟ إلا وفيها مسجد بني على قبر، وده عمل المسلمين. طب نحن من المسلمين؟ قال لك ما انت سلفي. نصف في المية، نصف في المية اللي بينكر، ودي نسبة لا تساوي شيء. يعني ما جيب نصف في المية من مليون ومش عارف 100 مليون و10، يبقى يعني مثلا نصف في المية، وتسعة وتسعين ونصف يؤيدون هذا الأمر. كذبة، كما يقول الأشاعرة 95% من المسلمين كذب كذب. ولنفترض ان المسلمين 95% أشاعرة، ولنفترض ان كل عوام المسلمين على هذا، انت لماذا تركت كلام الفقهاء؟ هات كلام الفقهاء الأربعة، كلام الفقهاء الأربعة في البناء ومشروعية الصرف هذه المساجد. نعم، الله المستعان، الله المستعان، الله حسيبهم. نسأل الله عز وجل أن يريحنا من شر هؤلاء وأن يفضح هؤلاء. يا أخوان، أنت هتواجه السلفية الحزبية المقيتة، ولا تواجه الأشاعرة الصوفية، ولا هتواجه الداعشية والقاعدية، ولا تواجه الإخوانية، ولا تواجه الرسلانية، ولا هتواجه هتواجه ماذا؟ أخواني، صراع، حرب، حرب، حرب لن تضع أوزارها حتى. يا إخوان، حتى إيه؟ واحد يقول لي حتى إيه؟ متى تضع الحرب أوزارها؟ حتى إيه؟ حتى يموت آخر مؤمن. يعني وطن نفس واعلم أن غفلتك ستمكن عدوك منك. اعلم كده، اعلم كده. يعني أنت حرب، شوف، إن لم تقتل قتلت، إن لم تجاهد غزيت. جاهد واستعن بربك، اغزو بسم الله. من خالف دين الله ولا تيأس ولا تمل. والله واحد بيناقشنا على الفيس وكان من ده، في نهاية قال لي هو انت ما بتمليش؟ فانا ما فهمتش برضه يعني، فكتبت له يعني انت تقصد ايه ما بتمليش؟ قال له انت ما بتمليش من الاستقامه. والله يا اخوان، انا ما خدتش بالي، يعني املي من ايه؟ مش واخد بالي. قلت له ماذا تريد ب انا ما بمليش؟ قال له وانت بتمليش من الاستقامه دي؟ قلت له كيف يمل الانسان من حياته وروحه وسر بقائه اصلا وسعادته؟ هل الانسان يمل من هذا ما فيه الحياه والروح واللذه؟ هل يمل منها؟ نعم.
الكلام لابن تيمية شيخنا.
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: وأما عادة بعض البلاد وأكثرها.
وبعدين أنت تسكت، خلاص اسكت، مش تتكلم، هترضي قوما؟ أنت ما هو برهامي وبيثنى على حماسة. وبعدين من كثر التعليقات المنصور حذف، هما بقى بيقول لك الفيسبوك كله حذف أو أي حاجة بقى. المهم، طب حسان بيعجب الإخوان، قاموا عليه، أيد الإخوان وقام عليه الإخوان. إياد القريب الإخواني قاموا عليه، مجد غلام الإخواني قاموا عليه، كل واحد يتوافق الآخر يقوم عليه. يعني حتى اتباع الجماعة الواحدة، يعني لابد لك من خصوم. وإذا كان لابد لك من خصوم، يبقى كن في مخاصمة شريفة، هذان خصمان اختصموا في ربه، فكن معه أهل السنة. إنما لو تركت السنة انتهى خصومك، لابد لك من خصوم، ولابد لك من عداوة. الأشعري له أعداء، إحنا أعداء. أنت هتطلب منهجه تبقى أشعري، هيرد عليك ما هتطلب منهجه تبقى معتزل، هيرد عليك غير هتطلب منهجه. أنت عايز بإيه؟ ها؟ أعطيني منهجا لا يعادي أحد، لا يعادي أحد، ما وجد. طالما لابد من عداوة، من عداوة، فحقق قول الله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن إيه بقى الفارق إخواني؟ وترجون من الله ما لا يرجون. يعني واحد يقول لك بقى ده أنتوا مدخلة وأنتوا، وبيسب فيك. والله يا إخواني، واحد كاتب إحنا يهود الأمة دي، إحنا يهود الأمة، المدخلة دول يهود الأمة. يقول: اللهم لا تظر على الأرض من المداخلة أحدا. طب أنت لو أنت على منهجه، صرت على منهجه، أيرضى عنك ناس؟ لا يمكن. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك.
انتبه ضابط عمل المسلمين. ها. وأما
عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به. ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة. وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين،
لا عمل أهل المدينة ولا عمل أهل البصرة ولا عمل أهل الكوفة ولا آخره، ما يجوز. ولو اجتمع أهل مصر على قول فلا يعني هذا إجماع. الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تمام إخواني، بعد موته. يبقى المجتهدين، كل المجتهدين من أمة محمد يتفقون على القول، لكن أهل بلد ليس إجماع، لكن يقال إجماع أهل البلد، وقد تكون الحجة في سواه. نعم.
قال فكيف بعمل طوائف منهم؟ وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم،
ولا عمل جماعة معينة كالفقهاء الأربعة ولا الفقهاء السبعة فليس إجماعا. وكل من قال بأن الحق لا يخرج عن الأربعة أو أنه يجب عدم الخروج على الأربعة فقوله بالإجماع مخالف للأربعة. وأنا أعي ما أقول، الذي يقول لا يجوز الخروج عن الأربعة والذي يقول يجب عدم الخروج عن الأربعة وأن الحق لا يخرج عن الأربعة بالإجماع مخالف الأربعة، وأني أتحدى أن يأتي بقول لوحيد من الأربعة. فين الكلام هذا؟ لا يوجد. كل الأربعة يقررون أن كل يؤخذ من قولي ويرد. منين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ هاتوا قول واحد من أئمة الأربعة أنه يقول. هو أصلا اجتمع الأربعة، هم الأربعة دول اجتمعوا وضعوا فقها قالوا لا تخرج عن أربعة. أبو حنيفة اجتمع مع أحمد، اجتمع الأربعة وقالوا هذا دين متعصبة المذاهب، ده فضلا عن ألا تخرج عن مذهب من هذه المذاهب. هذه الدعوة المذهبية احذروه، لست نحذر ونحذر من الدراسة في كتب المذاهب أبدا، بل هي كتب طيبة مباركة، بل قد لا يستوي عودك في الفقه إلا بأن تفهم الفقه عبر كتب الفقهاء المتخصصين، ليس المذاهب الأربعة فقط، كتب الفقهاء المتخصصين سواء من فقهاء الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين أو إلى آخر ذلك، وتدرس كتب هؤلاء الأئمة. إنما ألا نخرج عن أربعة ونحكي إجماعا على الأربعة ونحكي هذا فين؟ طب إحنا لازم نكلم الأربعة، نقول لكم مثل ما قلنا للقبوريين، إحنا قلنا للقبوريين ماذا؟ ها؟ اللي بيقول لك لابد أن تكون مذهبيا. طيب أنا أريد أن أكون مذهبيا في بناء المساجد على الخروج. الذي ينقل إجماع على أنه الحق ما يخرج عن أربعة أو أنه يجوز أنه أن يلزم العمل أو بعدم الخروج عن أربعة، نقول هات قول واحد من أربعة يقول هذا، ولا واحد من أربعة يقول هذا. طب الأمة يقول لك نقل إجماع مين؟ إجماع متعصبة المذاهب أو من قلدهم، لكن إجماع مين؟ إجماع من؟ بل الحق ليس محصورا في الأربعة أبدا، ولا في سبعة ولا في أهل بلد ولا في عشرة ولا في مئة ولا في ألف. جمهور الصحابة لم يعلم سنة الموقف من البلد الذي دخلها طاعون، ماذا نصنع؟ جمهور الصحابة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأعلمهم. أبو بكر أعلم الأمة، يخاطب الأمة أعندكم شيء في مرات الجدة؟ في أحد عنده شيء في مرات الجدة؟ عمر الفاروق يجهل سنة الاستئذان، من من الأربعة كالفاروق؟ من من الأربعة كالصديق؟ لكن تريد الأربعة؟ خذ مني، خذ مني. هذا مالك يقول: وقد رفض مالك أن يجمع الخليفة العباسي الناس على موطئه، وموطئه مذهبه تقريبا منع. وأحمد قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. والشافعي لما سئل مسألة فأجاب فقالوا له، قالوا له: هل قال الرسول بذلك أو غير ذلك؟ فقال: أتراني خرج من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ يعني لم أكن أنا قلت ما قاله نبي. ولما قال له إسحاق لما سئل عن حكم بيع دور مكة فسئل فأجاب بالأثر: والترك لنا عقيل من رباع. فقال له إسحاق: لكن الحسن وذكر جماعة ينهون عن ذلك. فقال: أدن مني، ودلت كلهم أجل من أربعة حسن. قال: أدن مني، من أنت؟ قال: أنا إسحاق. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيهم؟ أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون، وتقول قال الحسن. يبقى إذن هؤلاء الأربعة، يبقى بيننا وبين القبوريين أصحاب المذاهب، وبيننا وبين المذهبيين أصحاب المذاهب. إحنا ما نريد، شوف، أن نخرج في أي بحث عن أصول الملة بفهم الأئمة. لا نريد أن نفهم الفقه بأصحاب المذاهب، بأصحاب متعصبة المذاهب، ونريد أن نفهم الحديث بتجاره، ونريد أن نفهم الشريعة بالمنتسبين إليها. من كان عنده كلام للأئمة المعتبرين فليقدم. بهذا ضمن شكلا، طيب موضوعا، ما وافق فيه الحق قبل، وما خالف الحق ماذا؟ أرد. لكن شكلا هات كلام أئمة، شكلا هات كلام أئمة، مش تبحث أي كلمة أي واحد قال في المذهب الشافعي من لدن الشافعي إلى اليوم، وتقول وهذا قال به بعض الشافعية، طيب وهذا قال به بعض الأحناف، وهذا قال به بعض المالكية، وتقوم تطلع على أربعة قال بذلك بعض المذاهب الأربعة، قال به من الشافعية كذا ومن الحنفية كذا. ما هو الواد اللي قاعد يقول الحلق اللحية دي مكروه مش حرام، ما هو ده بيقول كده الواد ده؟ والهال دي بتقعد على النت، وهو النت ده قبر، قبر الحقيقة، قبر الذرة، خلى الذرة هذه جملا بل جملا، سبحان الله. ولهذا بعض إخوانكم، واحد بيحدثه على النت، وإحنا كنا في السفر، فإحنا جايين بقى بيقول له مش عارف إيه، وكانت مسألة إيه، مسألة كان بيناقشه كده، فمسألة أصولية كده دقيقة، هو الظاهر بينقله من الكتاب، تمام. فبيقول لي شوف يعني ده أرد عليه، قلت له يا ابني ده مستواه ولا ينفع حاجة في حاجة، خد بالك. قمت ماليه إيه جواب كده، قلت له بس بشرط، بشرط تأجب عليه الآن صوتيا مش مكتوب، صوتيا. ليه لغاية دلوقتي الظاهر إن هو مات بين ولا مش عارف راح فين، يعني بقى لنا دلوقتي 10 أيام فورا، قلت له أجب فورا وصوتي، يلا أجب عن ايه؟ معنى المصطلحات اللي ذكرها بس، مش يعني اسئلة خارج، معنى المصطلحات اللي ذكرها صحيح، بشرط ان تجيب صوتيا والان. فاذا يا اخواني بارك الله فيكم، اللي بيقول مذاهب الاربعة انعم واكرم بالاربعة ائمة، هاتهم، وكبار تلامذة الاربعة ائمة هاتهم. لكن كل يهدد هذا مذاهب الأربعة هذا كذا، حتى جعلوا دينا آخر تحت مظلة المذاهب الأربعة. طيب يبقى هنا الأئمة أربعة نص عليه أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن دعاء عبادة. طيب ثم قال: وفي الترمذي وغيره مرفوعا الدعاء هو العبادة. نقف عند فجرد السلف العبادة لله، نخليها السبت القادم ولا نكملها الصباح؟
السبت القادم
يا شيخ. نكملها يا احمد، خلاص السبت يا احمد ان شاء الله.